الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالدرس الماضي كنا مع الحديث الصحيح، واليوم نأخذ عن الحديث الحسن. نعم، سمعنا عند شرط الشيخين، خير إن شاء الله. كما هو معروف أن الشيخين أو أنت تكلمنا بها لم يشترطا في كتاب الهما شروطا محددة، وقد اجتهد العلماء في شروطهما، وقد تكلمنا عن هذا ذاكرنا من لا يكون تكلمنا. نعم، وقلنا في المقدمة ولكن ما معنى متفق عليه؟ أيضا تكلمنا عليه، ما تكلمنا عن المتفق عليه. إذا قيل متفق عليه فالمقصود به ما رواه البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد، أبي هريرة، وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة، والمعنى واحد ولو اختلف اللفظ يسمى متفق عليه، فليس المقصود اتفاق الأمة عليه، بل اتفاق البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد. وإذا كان الحديث في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر فلا يسمى متفق عليه، بل يقال أخرجه الشيخان أو رواه البخاري ومسلم. إذن الشرط الوحيد أن يكون من طريق صحابي واحد، وهذا المتفق عليه. طبعا الشيخ هنا لم يشر إلى هذا الكلام بدقة، وتكلم باتفاق الشيخين على صحته فقط، قال لأن أنتم تزيدوا من طريق صحابي واحد. هل يشترط في الصحيح أن يكون عزيزا أو أن يكون مشهورا؟ لا يشترط ذلك أبدا، بل من اشترط أن تتعدد الرواية للصحيح غير صحيح. وأكبر دليل على ذلك أول حديث في صحيح الإمام البخاري، وهو حديث غريب فرد ولم يكن عزيزا، تكلمنا عن هذا حديث إنما الأعمال بالنيات، وقلنا ما رواه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروي عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولم يروي عن علقمة بن وقاص إلا يحيى بن إبراهيم التيمي، ولم يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي عفوا، ولم يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. هذا حديث غريب، ومع ذلك حديث صحيح. إذا لا يشترط تعدد الرواية حتى نحكم للحديث بالصحة. وقلنا لكم أيضا آخر حديث أيضا في صحيح الإمام البخاري، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهو أيضا حديث غريب لم يرويه إلا أبا هريرة رضي الله عنه، وما روى عن أبي هريرة إلا أبو زرعة إلى آخر الإسناد. الحديث الحسن، الحديث الحسن لغة صفة مشبهة من الحسن بمعنى الجمال، مع أن اللغة الجمال غير الحسن، ولا نريد أن ندخل الحسناء وفي الجميلة والفرق بين الحسناء وبين الجميلة، وهناك فرق من الناحية اللغوية، ولهذا يعني لم نقل بمعنى الجمال غير دقيق، غير دقيق، فالجمال غير الحسن. ولا تريد تفصيلا. اصطلاحا اختلف العلماء في تعريف الحديث الحسن، لان الحديث الحسن هو وسط بين الحديث الصحيح وبين الحديث الضعيف، لا هو حديث صحيح لنحكم عليه بالصحة، ولا حديث ضعيف اللي نحكم عليه بالضعف. فلما كان وسطا بين الصحة والضعف اختلف العلماء في تعريفه. اولا ناخذ التعريف المتفق عليه الان واللي استقر عليه العلماء، وهو تعريف الحافظ ابن حجر. احنا قلنا الحديث الصحيح 5 شروط، كذلك الحديث الحسن 5 شروط تماما لا يختلف الا في واحدة. حديث الصحيح قلنا ما اتصل سنده شيء، وبنقل العدل الضابط هاي في الثلاث عن مثل يمتى من غير شذوذ ولا الا 5 شروط، اتصال، عدالة، ضبط، عدم الشذوذ وعدم العلة. الحديث الحسن تماما مثله الا في الضبط فقط، هناك ممكن نقول تام الضبط او ضابط في الصحيح، ولكن في الحسن خفيف الضبط، ما خف ضبطه فقط، واللي ايضا لابد من الاتصال، لابد من العدالة، لابد من عدم الشذوذ، لابد ايضا من عدم العلة. والاختلاف بين الحسن والصحيح في الضبط، هناك ضابط او تام الضبط، وهنا خفيف الضبط، خف ضبطه. ولهذا نقول ممكن صدوق لا بأس به، ممكن ولكن قليل ما يذكر، ثقة كثير الأوهام، بدل ما نقول ثقة له أوهام يهم كثيرا نقول ايش؟ صدوق، نقول صدوق. هذا التعريف اللي استقر عليه العلماء. الخطابي رحمة الله عليه له تعريف ونذكره ليتضح الامر، وهو قال ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار اكثر الحديث. الاهم شيء عندنا في الاولى الثاني ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. طيب بماذا عرف مخرجه؟ ولهذا قال التعريف الاصل ان تكون جامعة مانعة. لم يقل ما عرف مخرجه، بماذا عرف مخرجه؟ عرف مخرجه بالضبط، عرف مخرجه بالثقة، عرف مخرجه بالضعف، كل هذا ينطبق على الصحيح وينطبق على الضعيف، ولربما ينطبق على الموضوع ما عرف مخرجه. واشتهر رجاله ايضا، بماذا اشتهر رجاله؟ اشتهر رجاله بالعدالة، اشتهر رجاله بالضبط، اشتهر رجاله بخفة الضبط، اشتهر رجاله بالضعف. اذا التعريف غير دقيق، وقال وعليه مدار اكثر الحديث، وهو الذي يقبله اكثر العلماء. كذلك ممكن بين الحسن وبين الصحيح يقبل اكثر العلماء، اللي يقبل اكثر العلماء هو الصحيح، ويستعمل عامة الفقهاء. كل هذه ليست تعريفات دقيقة للحسن. الترمذي رحمة الله عليه ايضا عرف الحسن، وربما اول من عرف الحسن هو الامام الترمذي بهذا التعريف، فقال كل حديث لا او يروى لا يكون في اسناده متهم بالكذب، ولا يكون في اسناده ولا يكون اسناده شاذا، ولا يكون شاذا، ويروى من غير وجه. ثلاث شروط: ألا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، والشرط الثاني ولا يكون شاذا، والشرط الثالث ويروى من غير وجه. طب طالما قال ويروى من غير وجه، إذا المقصود به الحسن لذاته ولا لغيره؟ لغيره. والأصل في التعريف أن يعرض الحسن لذاته، أن يعرض الحسن لذاته. شرط الاتصال، ذكر الشذوذ، أن لا يكون في إسلامه من يتهم بالكذب. كذلك أظن الدرس الماضي قلنا أعلى درجات الجرح أو أسوأ درجات الجرح أكذب الناس، قلنا كذاب ومتهم بالكذب. طيب إذا كان متروك أو ضعيف جدا، إذا كان يقبل عند الإمام الترمذي إذا جاء من طريق أخرى وهكذا، فكان الضعيف جدا، لأنه بعد قليل سنعرف الحسن لغيره، الضعيف إذا تعددت طرقه، الضعف ألا يكون شديد، هنا كان يشعر أنه ولو كان شديدا ينجبر عند الإمام الترمذي، لأنه اشترط فقط ألا يكون متهم بالكذب. كذلك العلة لم يذكر شرط العلة رحمة الله عليه، ولهذا قال التعريف المختار الذي عرفه الحافظ ابن حجر ومتصل سنة النقل العادل الذي خف بطه من غير عنسية من غير شذوذ وعلة. حكم الاحتجاج به هو كالصحيح تماما، ولا فرق في الاحتجاج بين الحديث الصحيح وبين الحديث الحسن. وقد أدرجه بعض العلماء مثل الحاكم، مثل ابن حبان، مثل ابن خزيمة ضمن الصحيح، ولكن أكثر العلماء على أنه دون الصحيح، فلو عند الترجيح جاني حديث صحيح وحديث حسن فأقدم الحديث الصحيح على الحديث الحسن. ثم ضرب أمثلة لذلك، ضرب مثال لهذا وذكر أنه في هذا رجل صدوق أو حسن الحديث، فإذا كان في هذا الإسناد أو في ذاك الإسناد رجل صدوق وكل الإسناد ثقات وهذا الرجل الصدوق يصبح الحديث حسن لذاته. ثم قال مراتبه أيضا الحسن مثل الصحيح مراتب، من ربما يكون أعلى مراتب الحسن وربما يكون أدنى مراتب الحسن، لأن أيضا الرواة يختلف، منهم من يكون صدوق ربما يكون أعلى درجات الصدق، ومنهم من يكون يعني فيه كلام نزل عن درجة الصدوق، ولهذا قيل لا مراتب الحسن باكي عن أبيه عن جده، عمرو عن أبيه عن جده وقال ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وتضعيفه كحديث الحارث بن عبد الله الأعور بروي عن علي بن أبي طالب، مع أن الحارث يعني أكثر العلماء على ضعفه، أكثر العلماء على ضعفه. كذلك قال عاصم بن ضمرة كذلك فيه كلام، الحجاج بن أرطى فيه كلام، فهم إلى الضعف أقرب إلى التحسين في المختلفين حقيقة، ولكن كانوا يعني لأن الإمام الترمذي رحمة الله عليهم حسن أحاديثهم فذكر الخلاف فيهم. ومن ذكر يعني حديث صحيح الإسناد أو حديث حسن الإسناد أو قولنا حديث صحيح وحديث حسن الإسناد، حديث صحيح حسن الإسناد أو حديث حسن من أقوى؟ هل نقول حديث صحيح أو حسن أو صحيح الإسناد عفوا صحيح الإسناد؟ فإذا قلنا حديث صحيح فقد ضمن لنا الشروط الخمسة، إذا قلنا حديث إسناد صحيح فقد ضمن لنا الشروط الثلاث، العدالة الضبط واتصال السند، ولم يضمن لنا الشذوذ ولا العلة. نفس الأمر حديث حسن أو إسناد حسن، كذلك نفس الأمر لم يقول إسناد حسن، يتكلم عن الإسناد فقط، عدالة ضبط أو خفة الضبط واتصال السند، ولم يضمن لنا الشذوذ ولا العلة. مرات كثيرة ابن الهيثمي رحمة الله عليه في مجمع الزوائد يقول رجاله ثقات وبس، رواه احمد ورجاله ثقات. هل ايضا رجال ثقات تصحيح للحديث ولا مثل ما يقول اسناده صحيح؟ لا، ادنى من اسناده صحيح ايضا. لما يقول رجال ثقات اذا يتكلم على العدالة والضبط بس، ولم يتكلم على الاتصال، ولم يتكلم على الشذوذ ولا العلة، لأنه ربما يكون رجال ثقات ويكون فيه انقطاع في تدليس ومنقطع. أو ما يقول رجال ثقات، يقول رجاله رجال الصحيحين. فأيضا قولنا رجاله رجال سهوى أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيحين، أو فهل هذا أيضا تصحيح الحديث؟ ليس تصحيحا من الحديث، فهي مثل رجال ثقات، بل يعني ربما تكون رجال ثقات رجال رجال الصحيحين أعلى درجة من رجاله ثقات، لما كانوا رجال رجال الصحيحين بيكونوا أكثرهم ثقات. أما لما يقول وثقوا أو ثقات، مرات كثيرة بيكون معتمد على توثيق ابن حبان رحمة الله على الجميع، ومعروف توثيق ابن حبان فيه كلام، ولهذا لما العبارات تختلف بين العلماء ما ينص على صحة الحديث، فالأصل أن ننظر إلى صحة الحديث وليس إلى صحة الإسناد، وليس إلى رجال الثقات، وليس إلى رجال الصحيحين، أو مثلا رجال البخاري أو رجال مسلم. أيضا اختلف العلماء كثيرا في اصطلاحات الإمام الترمذي رحمة الله عليه في جامعه. عادة الإمام الترمذي في الحديث الذي يرويه آخر الحديث يقول إسناده حسن أو حديث حسن أو حديث حسن صحيح أو حديث حسن صحيح غريب. ومعروف أن الإمام الترمذي لم ينص ما هذا الشرط، أو ما المقصود بشرطي هذا، أو ما المقصود بكلامي حسن صحيح، حسن صحيح غريب، أو حسن غريب. ولهذا العلماء اختلفوا قديما إيش المقصود بهذا الاصطلاح للإمام الترمذي، واختلفوا حديثا أيضا ولن يصلوا إلى نتيجة، ولن يصلوا إلى نتيجة، ويبقى اصطلاحات للإمام الترمذي، لأن كل عالم يذكر منهج الترمذي أو اصطلاح الترمذي يأتي عالم فيرد عليه ويتكلم عليه. وأقول ربما يعني أولى الناس أن يعرف اصطلاح الترمذي من كتب رسالة الدكتوراه في بين الترمذي أو الموازنة بين الترمذي والصحيحين أو الصحيحان، ومع ذلك جزم بأشياء جاء من بعده فرد عليه ونقض عليه ما جزم به. ولهذا قلت أنا إن الخلاف قديم وجديد وسيبقى كل ما تكلمنا عن ذلك في هذه المسألة، يعني لن نخرج بنتيجة، ولكن نقول الأقرب إلى ذلك، الأقرب إلى ذلك. ليش؟ لأنه يعني خلاف لماذا؟ لأنه لما يقول حسن صحيح، إيش كيف يجمع بين الحسن والصحة؟ إما بيكون الحديث حسن أو بيكون صحيح، أو يقول حسن صحيح غريب. فاختلف العلماء كثيرا في ذلك. ونقول قيل إذا كان للحديث إسنادان، فعند البعض يكون صحيح وعند البعض حسن. كتان يقول هذا الحديث له اسنادان جاء باسناد صحيح وباسناد حسن، ونقض عليه هذا الكلام. جاء او اذا كان الحديث اسناد واحد حسن صحيح غريب فهو مختلف في بين العلماء، فمنهم من يصححه كان يقول الترمذي هذا الحديث، منهم من يصححه ومنهم من يحسنه، وهكذا. اذا قال حسن غريب معنى ذلك ما الا اسناد واحد غريب طبعا وهو اسناد حسن. اذا قال صحيح غريب اذا هو له اسناد واحد وهو صحيح. ولكن الخلاف بين العلماء عندما يجمع بين الحسن والصحة. تقسيم بين حديث المصاريح صريح السنة وهو اصطلاح له خاص رحمة الله عليه، فقال الأحاديث التي في الصحيحين هذه أحاديث ايش؟ صحيحة، سأطلق عليها أحاديث صحيحة، والأحاديث التي في السنن سأطلق عليها أحاديث حسنة. ما معنى هذا الكلام؟ غير صحيح، لأنه يوجد أحاديث كثيرة في السنن وهي أحاديث صحيحة. لا ومش موجود الصحيحين يعني صحيحة، ووجدت في السنن مثل ما تفضل الأخ أحاديث ضعيفة وما لا يطبق عليها بالحسن. نقول هذا اصطلاح له رحمة الله عليه ولا مشاحة كما قال العلماء في الاصطلاح، هكذا اصطلاحه، ولا نريد أن ولكن نابد من معرفة هذا الاصطلاح حتى نكون على علم في ذلك. فلا نقول والله أحاديث كثيرة صحيحة حسنها أو أحاديث كثيرة ضعيفة كذلك حسنها. مقام الحسن لم يفرد العلماء كتابا خاصا بالحديث الحسن، ولكن الجامع الترمذي رحمة الله عليه هو من مظان الحسن، نجد فيه أحاديث كثيرة حسنة. وهنا يقول لي ينبغي التنبيه على أن يعتمد طالب العلم على نسخة محققة، لأنه في اختلاف بين النسخ الموجودة المطبوعة خاصة في كثير أحاديث حسنة، يقول الترمذي أحاديث حسنة وتكون في النسخة يقول صحيحة، أو العكس يقول صحيحة ولا في النسخة الأصل حسنة، ففي اختلاف بين النسخ في التصحيح والتحسين وحتى ذكر الغرابة أو أن يقول غريب. سنن أبي داود أيضا أحاديث كثيرة فيها حسنة، وذكر هذا عندما أرسل إلى رسالة أبي داود إلى أهل مكة وقال إنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه لعن شديد بينته وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح. هذا كلام الإمام الترمذي لأهل مكة، فيه يبدو فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه أو الحسن، وما كان فيه لعن شديد بينته. أي كان الإمام الترمذي أبو داود رحمة الله عليه يبين الضعيف جدا وهي شديد، وما لم يذكر فيه شيء فهو صالح. اختلف العلماء كثيرا ايش المقصود بصالح، هل صالح للاحتجاج ولا صالح للاعتبار، وفي فرق كبير بين القولين. ايش الفرق بين صالح للاحتجاج وصالح للاعتبار؟ اذا كان صالح للاحتجاج فهو الحسن، لا فهو يصبح ان يحتج به، اما صالح للاعتبار اي ربما يكون ضعيف ربما يكون فيه كلام ولكن يعتبر فيه اذا جاء له شاهد او متابع، فان لم يكن هناك شاهدا او متابعا له فلا يصلح ان يحتج به لذاته. فالصالح كان يقول هو الحسن لذاته، والصالح للاعتبار هو الحسن. صالح. فمنهم من قال الاحاديث المسكوت عنها في سنن ابي داود هي صالحة للاحتجاج، فكل احاديث حسنة، وهذا غير صحيح، بل معروف ان هناك احاديث كثيرة ضعيفة وسكت عنها ابو داود رحمة الله عليه. ايضا سنن الدارقطني فيها حديث ايضا حسنة، وفيها حديث صحيحة وفيها حديث ضعيفة. ثم ننتقل للصحيح لغيره. التعريف السابق اللي اخذناه بالصحيح اتصال السند عدالة ضبط عدم الشذوذ وعدم العلة، هذا بالصحيح لذاته. ما هو الصحيح لغيره؟ الصحيح لغيره الحسن اذا تعدد الطرق، الحسن لذاته طبعا، الحسن لذاته اذا تعدد الطرق فقال العلماء يصبح صحيح لغيره، وهو اعلى مرتبة من الحسن لذاته، ودون الصحيح لذاته ايضا. وضرب المثال على ذلك تدارك الحسن لغيره. تعريفه هو الضعيف اذا تعددت طرقه، ولكن بشرط ان لا يكون الضعف شديد. ولهذا الحسن لغيره لابد له من شرطين. الشرط الاول تعدد الطرق، الشرط الثاني ان لا يكون الضعف شديد. فاذا كان الضعف شديد فيه متروك، فيه متهم بالوضع، فلا يرتقي الحديث الى الحسن لغيره ولو كثرت طرقه. والحسن لغيره ادنى مرتبة من الحسن لذاته، ويعرف ذلك عند التعارض بين او الترجيح عند الترجيح بين او عند التعارض بين الحسن لذاته والحسن لغيره. ثم ضرب مثالا في ذلك، ترجع الى هنا نريد ان نقف. بعد ذلك يذكر خبر الآحاد المقبول المحتف بالقرائن. نقول المحتف بالقرائن مثل ان يكون الحديث في الصحيحين، حديث صحيح وهو غريب وهو في الصحيحين، فلا بد من قبوله والعمل به. من المحتف بالقرائن ايضا يكون من رواة الائمة، يكون رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. من المحتف بالقرائن ان يكون من رواية السلسلة الذهبية اللي ذكر عنها العلماء تكلموا عليها. كذلك وان كان لم يذكره هو المحتف بالقرائن ان يكون الحديث صحيح، ان يكون الحديث صحيح من اتصال من عدالة الضبط من عدم شذوذ من عدم، ولو كان الحديث مش في غير الصحيحين. ولكن هذه ذكرت لنتكلم عن من يرد، ولكن وجاء بطريقة ذكية في ذلك. من يرد خبر الآحاد اللي في العقيدة، وهو القول طبعا المعظم يقول به تحسين الظن طبعا انه لا يحتج بخبر الآحاد في العقيدة، ولكن ذكروا انه اذا كان محتف بالقرائن فيحتج به. ونقول مجرد صحة الحديث ومجرد الشروط الخمس في الحديث، اتصال وعدالة وضبط ولا يكون الحديث شاذ ولا يكون الحديث معل، فيحتج به في العقيدة وفي الأحكام وفي الأخلاق. وعبدنا بالله عندكم قلنا انه اول من قال بذلك المعتزلة، يحتج بخبر لأحد في العقيدة، وهم لا يستطيعوا أن يقولوا ليردوا كثير من عقائد المسلمين وليطوعوا العقيدة لمذهبهم أو لمنهجهم، فعقائد كثيرة لا يؤمن بها هم. وهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا لنا بهذه البدعة، بدعة التفريق بين خبر الآحاد وبين خبر المتواتر. هذا لا يحتج به بالعقيدة وهذا يحتج به بالعقيدة، لعلمهم أن الأحاديث المتواترة في العقيدة قليلة، فهم يريد أن يسوغوا مذهبهم بهذه الطريقة، مع أنهم أتوا من الجهل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تبعهم في ذلك أكثر المتكلمين، وبدأوا ينعقون بما يقوله من المعتزلة، وأكثر الفرق اللي جاءت بعد المعتزلة أخذت بهذا المنهج. وعندما نقول خبر الآحاد يحتج به في العقيدة، هو قول جماهير العلماء، كما يقول ابن تيمية رحمة الله عليه، بل جماهير الأشاعرة أو كل الأشاعرة للنادر، ابن تيمية أيضا يقرر ذلك وينقل عنه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في النكت على ابن السلاح، وينقل لنا أن جماهير العلماء على الاحتجاج. وأدلة من لم يحتج بخبر الآحاد في العقيدة، حديث ذو اليدين ومشهور، عندما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فصلى ركعتان، فقام له ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم: لم تقصر ولم أنسى. فقال له ذو اليدين: إيش؟ بل نسيت. الآن طالما ما في قصر، إذن في إيش؟ إذن في نسيان، إذن بل نسيت، لأن ذو اليدين متأكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى ركعته. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة، الصحابة جالسين: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام صلى الله عليه وسلم فصلى ركعته. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لم يأخذ بخبر الواحد، يعني دليل وجيه من وجهة نظري، لأن أريد أن أنبه يا إخوة، ودائما أنبه على هذا، كل الفرق اللي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار، كلها لها شبه، ما بدي أقول لها أدلة، لا، لها شبه، وما في فرقة أبدا اللي إلا لها شبه كثيرة. فلو كنا نريد، ولهذا من أين جاءت الفرق والضلال والانحراف؟ فإذا جاء متكلم بليغ اللسان وربما يجلس مع غير متمكنين في العلم فيقنعهم، أو يلقي عليهم شبه شبهتين فتبقى معهم. ولهذا كل آمن المعتزل اللي قال بخلق القرآن لهم أدلة أو لهم شبه من كتاب الله سبحانه وتعالى. الروافض اللي هم أسوأ الفرق على الإطلاق من الكذب ومن التشويه ومن ربما الكفر، أقول ربما لهم شبه، ويستدلوا على ردة الصحابة رضوان الله عليهم كاملين، هم يرى أن الصحابة كانوا مرتدين لسبعة بحديث صحيح البخاري، حديث ايش؟ الحوض. اصحابي اصحابي. فيزاد عن الحوض. فيقول فيقال لرسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه لا تدري ما احدثوا بعدك. وفي رواية قد ارتدوا. تعال انظر اذا الصحابة ارتدوا. اعوذ بالله. فالشاهد من ذلك يا اخوة انه ما كل من له شبهة انا بتبعه. انا بأخذ بقوله. اشوف ايش قال وماذا قال الرسول فيه هذه الشبهة، ماذا قال الصحابة، ماذا قال ائمتنا، ماذا قال امام مالك، ماذا قال امام الشافعي، ماذا قال الامام احمد، ماذا قال الزهري، ماذا قال الشعبي. ائمتنا كلنا ننظر ماذا قالوا بهذا القول. ائمه اهل السنه. وليس اني انا اتي فارد او اقبل هذه النصوص اللي فيها شبه. فنقول هؤلاء الذين لا يحتجون لهم شبه. اول شبه هذه الشبه ان والله الرسول صحيح، لان الذي ينظر ما عنده علم يقول نعم والله الرسول ما قبل روايه واحد. ولهذا ايش تاكد من الصحابه؟ قال عندنا دليل ثاني او شبه ثاني. ما هي؟ قالوا ابو بكر رضي الله عنه. مش يقول احنا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم سلفيين والاصل الكتاب والسنة على فهم سلف الامة. اي ابو بكر رضي الله عنه جاءت الجدة رضي الله عنها تطلب ميراث ابن ابنها. فابو بكر قال والله لا اجد لك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله انه يعني ورث الجدة. فقام ابن المغيرة بن شعبة قال بل ورثها الرسول صلى الله عليه وسلم وعطاها السدس. قال من يشهد معك؟ قال محمد بن مسلمة اظن. فشهد محمد بن مسلمة فاعطاها السدس. قال اذن هيا ابو بكر رضي الله عنه لم يقبل بايش؟ برواية خبر الاحد. وطلب ثاني. ثالثا هاي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قصة مع ابي موسى الاشعري في الاستئذان وعده فطرق الباب ثلاث مرات فلم يجب احد فرجع فذكر او التقى به عمر اين انت؟ قال جئت فطرقت الباب ثلاث مرات. قال وكانه يقول لي يعني اطرق الباب لما تخلع الباب. قال والله هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اطرق الباب ثلاث مرات. قال من اين لك؟ قال سنة الرسول. قال من يشهد معك؟ قال فذهبت الى مجلس القوم الحارة الديوانية المكان اللي يجلس فيه. فقلت من سمع الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستئذان؟ قالوا كلنا. فارسلوا قال الى اصغر القوم. اصغر القوم يعرف هذه السنة. وعمر رضي الله عنه لا يعرف هذه السنة ليس عيبا فيه. فشهد معه. وكذلك عثمان وجاء عن رواية عن علي رضي الله عنه كنت استحلف. فقالوا اذا هذه ادلتنا اللي لا نحتج بخبر الاحد. اولا هذه الاحاديث ذكروها في خبر في الاحكام ولا في العقيدة؟ في الاحكام. طيب اذا انتم تقولوا بنفس الامر الرسول ما قبل بالاحكام انتم لا تقبلوا بالاحكام ايضا. لكن لا يتجرؤون. ما يمكن يقول والله لا نقبل خبر الاحد في الاحكام. اذا فيش نقبل خبر الاحد؟ واضح. الادلة اللي ذكروها كلها في احاديث الاحكام. فالمفروض يقول نحن لا نقبل خبر الاحد في الاحكام. وبالنسبة على العقيدة هذه الاولى. ثانيا لما الرسول صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة اصدق ذو اليدين هل هو لانه ما قبل خبر الاحاد؟ لا، بل لان الفعل وقع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الان الرسول صلى الله عليه وسلم يتأكد من نفسه انه صلى كم؟ اربع. وجاء واحد يشكك الرسول او صلى الله عليه وسلم. لو اي انسان امام انا متأكد نفسه صليت اربع. لو واحد من الخلفي قال لا انت صليت ركعتين بقوم فورا، ما بقوم فورا. يعني مفيش هذا السؤال ده ايش؟ هو اللي ناسي، هو اللي شاك. فلابد اتاكد مني مجموعه ما في عندي مجموعة أخرى. وكم حدث ذلك يا إخوة إنه يقال أنت صليت ثلاث، بعد يستأكد صليت أنا ثلاث لا قال أنت أربع، يقولون لا، ويكون فعلا الصلاة صحيحة، ولا اللي اعترض عليه ولا اللي إيش ربما أخطأ. ولهذا كان يعني صلى الله عليه وسلم هذا اليدين موجود، كبار الصحابة كبار الصحابة رضوان الله عليهم لم ينبه الرسول أنه أخطأ أو نسي عفوا، فأراد أن يتأكد هذا الأمر، وليس هو رد خبر الآحاد، بل هناك قصص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل خبر الآحاد. أبو بكر نفس الأمر، أراد أن يتأكد من هذه السنة. ثم لما جاء محمد بن مسلمة ما شاء الله صار الخبر الآن إيش متواتر ولا لا؟ ويظل واحد عزيز ظل واحد، يعني شبه فعلا لا قيمة لها حقيقة. عمر رضي الله عنه مع أبي موسى نفس الأمر، بقي الآن خبر أحد ولم يصبح متواترا، يعني اللي جاءه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في الرواية إنه أصغر القوم كان. وهكذا يا إخوة، وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل خبر الآحاد ويرسل الآحاد. ولما أرسل معاذ رضي الله عنه يدعوه إلى الأحكام فقط، شكل الأمر ولا يدعو للعقيدة، أول إنك تقدم أهل كتاب فأول ما تدعوهم إليه إلى إيش؟ إلى الشهادتين، أو إلى شهادتين، لا إلى شهادتين، عقيدة الأحكام وهو واحد. ولا لا؟ كان يرسل الرسل، أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة قبل أن يصل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، وكان يدعوهم أو يعلمهم العقيدة والأحكام. وأعجبني الشيخ ناصر رحمة الله عليه بهذا الباب، وفي أدلة كثيرة ما أريد أن أستعرضها الآن. أعجبني يعني وهو يحاجج في هذه المسألة، يقول من يقول بخبر من خبر الآحاد لا يحتج به في العقيدة أبطل الدعوة الإسلامية. في قال جاء واحد الآن ذهب إلى اليابان مسلم ودعا اليابانيين إلى الإسلام، واهل اليابانيين اذا كانوا فقهاء يقولون لا تدعون الاسلام، انت ما يجوز تدعون على الاسلام، دينك لا يجيز. ليش لا يجيز يا عمي؟ لانه انت تدعون للعقيدة وانت خبر احد، فلا يجوز لك ان تدعون للعقيدة، لا بد تجيبين 10 ولا 20 مع بعض البعض فيدعوننا الى العقيدة ولا لا؟ وهكذا. فحقيقة الحج قوية جدا يبطل الدعوة. هؤلاء اللي طبعا انتهى الوقت، ولكن ها اخر شيء، هؤلاء اللي يقول هذا حتى بالآيات لا يؤمنون، يؤولوها لا يؤمنوا برؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، مع انه موجود في قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهناك أحاديث متواترة في الرؤيا كما معروف، طيب ليش ما تؤمنوا بها؟ ما في القرآن المتواتر وجاهل قلت كنتم تقولوا لا أحد ما نقبل به، وهي في القرآن متواتر، لماذا لا تأخذوا به؟ الهوى الهوى. كذلك آيات لا يؤمنوا بشقاق القمر، تعرفوا هذا؟ ومع انه آية صريحة جدا اقتربت الساعة وانشق القمر ولا يؤمن يؤولوا، اعوذ بالله كيف تؤمن به؟ الله بيقول هذا فيؤولوا، ولكن ربما الان يؤمنوا به لانه اكتشف في الصين قبل عدة سنوات حجر كبير، صخرة كبيرة مكتوب عليها في السنة كذا كذا انشق القمر. نعم يؤمن به ما جاء من الصين، ولا يؤمن بما جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام طويل كثير الذي يريد ان يتكلم عن خبر الاحاد والاحتجاج بايها الاخوه فيها أسئلة ولا؟ هو يقول هل الإمام أبو حنيفة لم يأخذ بحديث الأحد في العقيدة أن نستبعد جدا؟ لا ما هو صحيح. طبعا مش نلبس نظاراتي أنا في هذا خط صغير جدا، إذا تقرأ لي إياه. أنا نسيت النظارات والخط الصغير لا أقرأ.
قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إذا خطب كأنه منذر جيش، حديث
إيش؟
كأن إذا خطب كأنه منذر
جيش. نعم، احمرت عيناه وعلى صوته صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ هيك الحديث الكلام؟
هل يتنافى مع تركيز القرآن على المنبر؟
لا ما يتنافى ابدا. عندما يخطب صلى الله عليه وسلم كما معروف تحمر عيناه ويعلو صوته صلى الله عليه وسلم كأنه منذر جيش. نعم. ما ادري. الله يبارك فيك.